بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء لإخوة في الله في بيت من بيوت الله للتواصي بالحق والتناصح والتعاون على البر والتقوى، والوصية بأعظم فريضة وأهم فريضة بعد الشهادتين، وهي الصلوات الخمس. يقول الله جل وعلا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ويقول عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. ويقول جل وعلا: وأقيموا الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. نسأل الله أن وإياكم من عباده الصالحين ومن حفظه المفلحين، وأن وإياكم من المتعاون البر والتقوى ومن الناصحين لله ولعباده. الصلاة أمرها عظيم وشأنها كبير، فهي عمود الإسلام وهي الركن الأعظم بعد الشهادتين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وهدوة سلامه الجهاد في سبيل الله. وقال عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الكفر والشرك فالصلاة. وقال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وأنت يا عبد الله مخلوق لعبادة الله، الله خلق الخلق لعباد، الجن والإنس جميعا خلقوا ليعبدوا الله، الرجال والنساء والعرب والأجم والجن والإنس كله خلقوا ليعبدوا الله، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وهذه الصلاة التي وهذه العبادة قد أمروا بها، قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال سبحانه: وما أمروا إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقد بعث بها الرسل جميعا عليهم الصلاة والسلام. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالواجب على جميع الثقلين جنهم وإنسهم رجالهم ونسائهم عربهم وعجمهم أغنيائهم وفقرائهم أن يعبدوا الله وحده، ويستجيب لأمره بأداء فرائضه وترك محارمه. هذا هو الواجب على الجميع أينما كان، على الجميع أن يعبدوا الله بطاعة أوامره وترك نواهيه عن محبة الله وتعظيم وإخلاص وصدق ورغبة ورهبة. قال جل وعلا عن عباده الصالحين من الأنبياء وأتباعهم: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فأنت يا عبد الله مأمور بعبادة ربك مخلوق لها، فالواجب عليك التفقه فيها، أن تفقه في هذه العبادة وأن تعرفها. فهذه العبادة هي الإسلام وهي الإيمان والهدى وهي توحيد الله وطاعته وهي البر والتقوى. هذه العبادة التي أنت مخلوق لها. إن الدين عند الله الإسلام. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. هذه العبادة التي أنت مخلوق لها حقيقتها أداء فرائض الله وترك محارم الله والوقوف عند حدود الله، وهي الإسلام والإيمان والهدى، وهي البر والتقوى، وهي توحيد الله وطاعته. وأصلها وأساسها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا أساس هذه العبادة، هذا أساس الدين، أن تشهد أنه لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله. هذا الأصل الأصيل، أن تشهد عن علم ويقين أنه لا معبود حق إلا الله. هذا معنى لا إله إلا الله. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. قال تعالى: إنما إله الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. والشهادة الثانية شهادة بأن محمد رسول الله، كما قال تعالى: محمد رسول الله. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالله أرسله رحمة للعالمين وهدى لهم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم يومي أرواح الرحيم. قال تعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا ودائنا الله بإني وسراجا منيرا. فالله أرسله لنا ليدعونا إلى طاعة الله وتوحيده لينهانا عن الشرك به ومعصيته. أرسله إلى جميع الخلق جنهم وإنسهم. وما أرسلناك إلا كافة الله بشيرا ونذيرا. قل يا أيها الناس إني رسول الله لكم جميعا الذي له ملك السماوات لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فالواجب علينا جميعا الواجب على كل مكلف جن وإنس ورجل وامرأة أن يعبدوا الله وأن يعظموا شأنه وأن يخصوه بالعبادة وأن يصدقوا رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وأن يشهدوا له بأنه عبد الله ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق يخرج الناس من الظلمات إلى النور. وأعظم فريضة بعد هذه الشهادتين أعظم فريضة بعد هاتين الشهادتين الصلوات الخمس التي يعمد الإسلام فرض على الجميع في اليوم والليلة خمس مرات. يقول جل وعلا حافظوا على الصلوات والصلاة والصلاة وهي الأصل وقوموا لله قانتين. فالواجب على الجميع المحافظة عليها في جميع الأوقات الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء والتعاون في ذلك والتواصي بذلك. الواجب على أهل البيت أن يتواصل. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. على أهل البيت أن يتواصل بهذا الرجل والمرأة وجميع أهل البيت عليهم يتواصل بالأولاد والأيتام والعمال والخدم وجميع من في البيت التواصي بهذه الفريضة العظيمة حتى يؤديها الرجل في جماعة في مساجد الله وحتى تؤدي المرأة في بيتها عن طمأنينة وخشوع. قال تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون إلى أن قال سبحانه والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. الفردوس على جنة وأوسطها ومن يتفجر أنهار جنة. ويقول جل وعلا إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون إلى أن قال سبحانه والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. فأنت يا عبد الله مأمور بهذه الصلاة وهي فرض عليك وهي أمر دينك فالواجب عليك أن تحافظ عليها في جماعة كما أمر الله. عليك أن تصليها في جماعة لأن الله أوجب عليك ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. قال ابن عباس ما هو العذر؟ قال خوفنا مرض. وجاءه رجل أعمى فقال يا رسول الله ليس لي قائد يقود المسجد فهل من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم. قال فأجب. ولم يجعل له رخصة هو أعمى ليس له قائد أمر أن يأتي المسجد ويصلي مع المسلمين. ويقول عليه الصلاة والسلام لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام ثم آمر فهم الناس ثم انطلق برجال مع انفسهم من حطب الى قوم لا يشهدون الصلاه ويحرق عليهم بيوتهم. فالواجب على المؤمن والمؤمنه العنايه بهذا الامر والحرص على اداء الصلاه في وقتها والحرص على الاولاد الذكور والاناث وجميعا في البيت حتى يؤدوها. الرجل يؤديها في الجماعه مع اخوانه والمراه تؤديها في البيت طاعه الله وتعظيما له مع الطمانينه والاخلاص والخشوع والحذر من التساهل في ذلك فهي الامر العظيم أعظم أعظم أركان الإسلام وأشدها وأهمها بعد الشهادتين هذه الصلاة. ولهذا يقول الله جل وعلا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وهي الأصل وقوموا لله قانتين. ويقول في مواضع كثيرة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة أقيموها أدوها قائمة أدوها تامة كاملة. ويقول جل وعلا وأقيموا الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر من أقامها وحفظها وأدى حقها نهاه الله بها عن الفحشاء والمنكر وجعلها من أسباب استقامته وقيامه بحق الله وسلامته من معاصي الله بما فيها من ذكر الله وتعظيمه والخشوع له فهي تنهى عن الفحشاء والمنكر. وسئل النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول أي العمل يا أفضل؟ قال الصلاة على وقتها. فأنت يا عبد الله مأمور بهذه الصلاة من حفظها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. يقول صلى الله عليه وسلم من حفظ عليها كان له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة وحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وبين خلف. قال بعض أهل العلم وإنما يحشر مع هؤلاء لأن يضيعها بسبب الملك والإمارة والولاية شابها بالعون فيحصل معها في العون أو بالله يعني لنا. وإن ضيعها بسبب الوزارة والوظيفة صار شبيها لها مال وزيرة العون فيحصل معها في المال يوم القيامة. وإن ضيعها بسبب المال والشهوات شابها قارون الذي خسر الله به الأرض فيحصل معه إلى النار يوم القيامة. وإن ضيعها بسبب البيع والشراء والتجارة شابها أبي بن خلف تاجر أهل مكة فيحصل معه إلى النار. فالواجب علينا جميعا أن نتواصى بهذه العبادة وبجميع ما أمر الله برسوله. نحن مخلوق لولاية الله، علينا أن نتواصى بحق الله، علينا أن نتراصى حتى نؤدي ما أوجب الله وحتى نبدأ إلى ما حرم الله. ربنا يقول سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ويقول جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أقسم سبحانه هو الصادق وإن لم يقسم أن الإنسان بخسر. أقسم بالعصر هو الزمان الليل والنهار، والله سبحانه يقسم من خلقه بما يشاء. كما أقسم بالذاريات والطور والشمس والضحاها والليل إذا يغشى وغير ذلك، لأن مخلوقات تدل على عظمته وأنه رب العالمين وأنه الخلاق العليم. وهكذا العصر هو الزمان الليل والنهار من آياته العظيمة، من آياته الليل والنهار الدالة على عظمته واستحقاق العبادة وأنه رب العالمين. أما العبد فليس له يحلف إلا بالله، العبد المخلوق ليس له يحلف إلا بربه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله ويصمت. ويقول صلى الله عليه وسلم: من حلف بشيء من الله فقد أشرك. فالواجب الحذر من الحلف بغير الله. من حلف بالأمانة فليس منا، ليس لعبد يحلف إلا بالله. أما ربنا فله يحلف معه سبحانه وتعالى. ولهذا قال جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر. فبين جل وعلا أن جميع أبناء الإنسان في خسران، وهكذا الجن كلهم في خسران إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هؤلاء الرابحون هم السعداء الذين وعدهم الله الجنة وعدهم الله السعادة. قال تعالى: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان الله أكبر ذلك والفوز العظيم. والمؤمنون بين صفاتهم وبين أخلاقهم. قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عليم. هذه أخلاق المؤمنين، هذه صفاتهم. فتدبر أيها المؤمن، تدبر وانظر هل أنت متخلق بهذه الأخلاق. وهكذا المؤمن كل واحد منا يتدبر ويتعقل هل هو متخلق بهذه الأخلاق. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ليس بينهم شحنة، أولياء كل واحد يحب الخير لأخيه ينصح له يأمره بالمعروف وينهى عن المنكر لا يغشه ولا يخونه ولا يكذب عليه ولا يظلمه. هكذا المؤمن مع أخيه، هكذا المؤمن مع المؤمن ومع أخيه المؤمن. المؤمن هكذا بينهم المحبة والتناصح والتعاون بالبر والتقوى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فكل منا يحاسب نفسه، كل واحد من المسلمين والمسلمات كل واحد يحاسب نفسه هل تحلق بهذه الأخلاق، هل استقام عليها. فإن كان كذلك فليحمد الله ويتربه التبات، وإن كان قد فرط في شيء من هذه الأخلاق فليبادر بالإصلاح وليبادر بالتوبة والاستقامة على هذه الأخلاق التي وصف بها عباده المؤمنين. ومن جملتها المحبة فيما بينهم والولاية فيما بينهم وعدم الشحناء وعدم التقاطع بعضهم أولياء بعض، لا شحناء ولا كذب ولا خيانة ولا غش يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر هكذا المؤمنون. وفي سورة العصر: إيمانهم يحملهم على العمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. كما أن إيمانهم يحملهم على الأمر بالمعروف وينهون عن المنكر هكذا على التواصي والتناصح إلا الذين آمنوا وعملوا الصالح وتواصوا. فالمؤمنون هم الذين صدقوا الله ورسوله ووحدوا الله واتبعوا رسوله وآمنوا به وعملوا صدقوا أقوالهم وما في قلوبهم صدقوا ذلك العمل بالعمل الصالح بأداء فرائض الله وترك محارم الله. ثم أمر ثالث هو التواصي بالحق، وهذا التواصي من جملة الإيمان ومن جملة العمل ومن العمل الصالح ومن الإيمان. فالمؤمن يشمل إيمانه عمل قلبه وعمل لسانه وعمل جوارحه. فالإيمان قول وعمل، فما في قلبك من الخوف والرجاء ومحبة إيمان، وما تكلمت به من الأمر المعروف انها منكر وتوحيد الله وذكره كله ايمان. وما تعمل من الصلاه وغيرها من زكاه وصوم وحج كله ايمان. ولهذا قال جل وعلا: الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، يعني امنوا بالله ورسوله، صدقوا الله ورسوله، وانقادوا لشرعه لترك بأداء فرائض وترك الحاجه. ومن ذلك التواصي بالحق، من اعظم اعمالهم، من اعظم خصال ايمانهم التواصي بالحق والتواصي بالصبر. كل واحد يوصي اخاه، المراه مع زوجها، مع ابيها، مع اخيها، مع اخواتها، مع بناتها، مع اهل بيتها، والرجل كذلك. التواصي والتناصح بين الجميع لاداء فرائض الله ودفع محارم الله. هكذا المؤمنون يتناصحون ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويتواصون بالحق اينما كانوا، في السفر والحضر، في الشده والرخاء، في الصحابه والمرض، في جميع الاحوال. ويتواصل بالصبر ايضا، لا بد من الصبر، لا بد ان يكون المنكر والنصيحه، كل هذا يحتاج الى صبر، كما قال الله عن لقمان: يا بني اقم الصلاه وامر بالمعروف ونهي عن المنكر واصبر على ما اصابك. فالتواصي لا بد فيه من الصبر، والتناصح لا بد فيه من الصبر، والامر بالمعروف لا بد فيه من الصبر. فالانسان يجهد نفسه ويجتهد في اداء فرائض الله التي فرض عليه، وترك محارمه في صلاه وغيرها، وامر بالمعروف ونهي عن المنكر، ولاداء الزكاه وصوم وحج وبر الوالدين وصلاه رحم، وامر بالمعروف ونهي عن المنكر الى غير هذا، مع الحذر من محارم الله، يبتعد عن محارم الله من سائر المعاصي. واعظمها الشرك بالله، اعظم من دون الشرك بالله، وهو صرف بعض العباده لغير الله كدعاء الاموات ودعاء الجن والاستغاثه بالجن او بالاصنام او بالاموات او بالنجوم، كل هذا شرك بالله. هو اعظم الذنوب. فاذا سيد الذنب اعظم، قال: ان تجعل لله ندا وحده. فاعظم الذنوب واشدها واخطرها الشرك بالله، وهو صرف بعض العباده لغير الله من جن وانس او جبل وحجر او صنم او كوكب او غير هذا. العباده حق الله. يقول جل وعلا: ولقد اوحي اليك والى من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. ويقول سبحانه وتعالى: انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه وماواه النار وما من الظالمين من انصار. ويقول سبحانه: ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما تنسينا معاصي تحت المشيئه، المعاصي كلها تحت المشيئه. ان شاء ربك فرأت وان شاء عاقبك فعذبك على قدر المعاصي التي مت عليها ولم تتب، في الزنا والسرقه والخمر وقول الوالدين، الربا والغيبه والنميمه، شهاده الزور الى غير ذلك. هذه المعاصي تحت مشيئته، قد يعفو عن بعض الناس وقد يعذب بعض الناس. جاءت النصوص بانه يعذب بعض الناس ويعفو عن بعض الناس سبحانه وتعالى، ويشفع الشفعاء يوم القيامه في اهل المعاصي. فانت يا عبد الله عليك الحذر، عليك ان تحذر ما حرم الله عليك، عليك ان تجاهد نفسك، وعليك ان تتواصل مع اخوانك ومع اهل بيتك في اداء فرائض الله وترك محارم الله. ومن اهم شيء الاولاد، اولادكم رجالا ونساء، الواجب العنايه بالاولاد. الاولاد يصلون مع الناس في المساجد، لابد تصلي في البيت وتعلم وترشد وتوجه الى الخير كالربنا. المؤمنون والمؤمنات بعضها اولياء، فالمراه تعلم بناتها وتعلم اولادها، والرجل كذلك، تعاونوا بالبر والتقوى ويتواصلون، لا يجب اهمال الاولاد، بل يجب تعليمهم وتوجيههم الى الخير. وهكذا الايتام، وهكذا الخدم، وهكذا العمال، يجب التواصل في ذلك كله، وان يؤمر بالمعروف وان ينهى عن المنكر. هكذا يجب على المؤمن حتى يموت، هذا سبيل المؤمنين، وهذا صراطهم، الاستقامه على دين الله والتواصي بحق الله والصبر على ذلك في جميع الاحوال. وهذا هو دين الله الذي قال فيه سبحانه: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا ولا يوحنا وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تفرقوا فيه. قال جل وعلا: ان الدين عند الله الاسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الايمان بضع وسبعون شعبه، فافضلها قولوا لا اله الا الله، وادناها اماره الاذى عن الطريق، والحياء شعبه من الايمان. قال جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض، يمر بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن ليس بقلبه فذلك أضعف الإيمان. وأعظم المنكر ترك الصلاة، أعظمه بعد الشرك ترك الصلاة. والتهاون بأدائها في الجماعة من أسباب تركها. التهاون بها وعدم أدائها في الجماعة من أسباب الترك. ومشابهة المنافقين، قال تعالى في المنافقين: إن المنافقين يخادعون الله ويخادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فالتهاون بالصلاة في جماعة من شبه بأعداء الله المنافقين. فالواجب الحذر والواجب التواصي بهذه الصلاة العظيمة وأدائها في الجماعة والعناية بالأولاد وأهل البيت حتى يصلوا الأولاد مع الرجال مع المسلمين في المساجد، والنساء في بيوتهم مع العناية بالخشوع والطمأنينة والتفقه في الصلاة حتى تؤديها المرأة على بصيرة ويؤديها الرجل على بصيرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله فبه خيرا يفقهه في الدين. التعلم والتبصر في الدين من أهم المهمة. كل واحد عليه يتفقه، عليه يسأل ما أشكل عليه. ومن أعظم أسباب ذلك العناية بالقرآن والإكثار من تلاوة القرآن والتدبر، فإنه هو كتاب الله فيه الهدى والنور، هو أعظم كتاب وأشرف كتاب وأصدق كتاب، هو المعلم الأول لعباد الله، أنزله الله هدى للناس. إن هذا القرآن يهدي للذين هم وهو للذين آمنوا هدى وشفاء. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فالواجب على الرجال والنساء العناية بالقرآن، العناية والتدبر والتعلم من كتاب الله والاستفادة من كتاب الله حتى تؤدي ما حرم الله عليك على بصيرة، وحتى تنتهي عما حرم الله على بصيرة. وهكذا السنة وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم سمع تلميذها يطالعها يسمعها من إخوانه، يحضر حلقات العلم حلقات الذكر حتى يستفيد. حلقات الذكر فيها خير عظيم. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم فارتعوا قياس من والجنة، قال حلق الذكر. فالمؤمن يتعلم ويستفيد حتى يفقه في الدين. ويقول صلى الله عليه وسلم وهو جالس بين أصحابه في بعض مجالسه: لو أن أحدكم يأكل أحدكم يذهب إلى بطحان فيرجع بناقتين عظيمتين في غير إثم ولا قطيعة رحم، قال كلنا يحب ذلك يا رسول الله. قال: لا يذهب أحد المسجد فيقرأ آية من كتاب الله خير له من ناقتين عظيمتين، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير من أربع من أعدادهن. ويقول صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويقول صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، من دعا إلى هدى كان له أجر مثل أجر من تبعه. فالواجب التفقه في الدين والتواصي بالحق والتناصح والتعاون على البر والتقوى في جميع الأحكام، الرجال والنساء على جميع التعاون والتواصي بالحق والتناصح مع أهل البيت وغيرهم، والرجل مع زملائه مع جلسائه يتواصلون بالحق ويتواصلون بالصبر ويتفقهون في الدين ويسألون عما أشكل ويحضرون حلقات العلم. وهكذا كتب مختصرة في الحديث مثل بلوغ المرام عمدة الحديث الأربعين نوعية وتتمتها فردها كتب مختصرة مفيدة إذا قرأها الإنسان وحفظها فيها خير عليم وفائدة كبيرة. ومن أهم الأشياء حضور حلقات العلم، حضور حلقات العلم والسؤال عما أشكل، وسماع إذاعة القرآن فيها خير عظيم، سماع إذاعة القرآن فيها تلاوة كتاب الله، فيها محاضرات وندوات علمية، وفيها نوع الضرب أسئلة عظيمة من سائر الدنيا يسألون عما أشكل عليهم وجماعة من العلم يجيبونها. هذه فائدة عظيمة، فرصة كبيرة لجميع المسلمين. إذاعة الضرب، إذاعة القرآن فيها فقه عظيم وعلم عظيم، فأنا أوصي بالعناية بها والتفقه فيها والاستماع لها. فنسأل الله أن يوفقنا وإياكم جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يمنحنا وإياكم الفقه في دينه والثبات عليه، وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن، وأن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته كما أسأله سبحانه أن يصلح لنا في كل مكان، وأن يمنح الفقه في الدين، وأن يوجه علينا خيارهم ويصلح قلبهم كما أسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمرنا بكل خير، وأن يعينهم على كل خير، وأن ينصر بهم الحق، وأن يصلح لهم المقام، وأن يسر أوانه بالخير، ويجعلنا وإياهم وإياهم من الهداة المهتدين، إنه سميع قريب. صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
أثابكم الله وجزاكم الله تعالى خيرا ونفع الجميع بما قلتم. كانت المحاضرة في أمر الصلاة، لكن سماحة الوالد أدخل مع الصلاة أمورا كثيرة فشكر الله له حرصه وجهده. يقول السائل في هذا الوقت تكبر الجنائز ويقصد دائما أن يدخل بعض الناس إلى المسجد بعد فراغ المصلين من صلاة الجماعة، وعند تقديم الجنائز للصلاة عليها تكون هناك جماعة ثانية تؤدي الصلاة المقصودة. والسؤال هل يصلي الداخل على الجنازة حتى يدركها ثم يدخل مع تلك الجماعة الثانية، أم يدخل مع الجماعة الثانية ويترك صلاة الجنازة؟
الجنازة تموت وصلاة الجماعة لا تموت، يبدأ بالجنازة يصلي على الجنازة ثم يصلي مع الجماعة الحاضرة والحمد لله، والواجب عليه المبادرة والمساواة حتى يصلي مع جماعة الأولى مع جماعة النصف ولا يتأخر، وواجب عليه أن يتقي الله وأن يبادر حتى يصلي مع الجماعة، إذا سمع النداء بادر وإذا استعد قبل الأذان كان أفضل وأحسن حتى يحضر الجماعة الأولى وحتى يدرك الصف الأول ولا يفوت شيء من الصلاة، وإذا جاء هناك جنازة قدم الصلاة على الجنازة قبل صلاة الفريضة الفائتة، لأن الفائتة لا تفوت والجنازة تفوت.
أسعدكم الله. يقول السائل سماحة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إني أحبك بالله، أنا معلم في مدرسة ويكون عندي في بعض الأحيان طلاب في الصف الرابع والخامس الابتدائي لم يصلوا صلاة الفجر، فهل أرسلهم إلى مسجد المدرسة أثناء الدراسة لكي يصلوا الفجر حتى وإن كان ذلك قبل الظهر أم ماذا؟
أما أن أحبك بالله فأنا أقول أحبك الله الذي أعتاد، والرسول صلى الله عليه وسلم سبعا يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله، ذكر منهم رجلا تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، وجاء في الحديث يقول الله جل وعلا وجلت محبه المتحابين فيه والمتجالسين فيه والمتزاورين فيه والمتبادلين فيه، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله يوم القيامه اين المتحاب من جلال الله اليوم اظلهم في ظله يوم لا ظل الا ظله. اما ما سالت عنه من الطلبه الصغار فهذا ينظر فيهم، فان كانوا قد بلغوا سن التمييز فليمروا بالصلاه السنه السابعه، مروا بالصلاه في المدرسه صلوا حتى يتمرنوا ويتعلموا، صلونها قضاء ويوصون بصلاتها في وقتها ويوصى اهلهم بذلك ويوقظونهم حتى يصلوها مع الناس في وقتها، اما اذا كان دون السبع فلا حاجه الى امرهم. نعم.
كتابكم الله. يقول السائل التكبيره الرابعه في صلاه الجنازه زمنها يسير فمسلمة فيها، هل
يدعو
فيها المريض أو
يسكت؟ ليس بعدها دعاء، إذا كبر يسلم قليل ثم يسلم، يسلم الإمام ثم يسلم الناس بعد الرابعة، ليس بعدها دعاء، إنما يسلم قليلا ثم يسلم ويسلم الناس. أسألكم
ويقول السائل إني أحبك في الله يا سماحة الوالد، السؤال أحد الأشخاص يقوم بتوصيل المعلمات من المنزل إلى المدرسة والعكس والخروج عند الساعة الثانية عشر ظهرا، وفي الطريق يوقف السيارة لأداء الصلاة، ولكن صاحب العمل رفض ذلك، أفتونا مأجورين وجزاكم الله خيرا.
لا وقت الظهر واسع، إذا نقلهم من المدرسة بعد أذان الظهر يوصلهم بيوتهم، صلهم بيوتهم، الحمد لله وقت الظهر واسع، يوصلهم إلى بيوتهم من المدرسة إلى البيت ويصلوا في بيوتهم، ولا حاجة إلى صلاة في الطريق، نعم.
أحبكم الله. يقول السائل إني أحبك في الله، سؤال أنا شاب مسلم أصلي منذ كنت صغيرة، ولكن في فترة ليست بالبعيدة تركت الصلاة تكاثرا مني لعدة شهور، لكني ولله الحمد رجعت إلى الله والتزمت بالصلاة في أوقاتها، السؤال هل علي شيء في هذه الفترة التي تركت الصلاة فيها أفيدوني جزاكم الله خيرا؟
التوبة كافية، ليس عليها قضاء، التوبة كافية، التوبة تجب ما قبلها، الكافر إذا أسلم لا يمر بقضاء ما مضى، النبي صلى الله عليه وسلم لما أسلم الناس لم يأمرهم بقضاء ما مضى، فلم يترك الصلاة أتى كفرا عظيما، فإذا تاب الله عليه وهدى ليس عليه قضاء ما مضى. نعم.
أتابكم. يقول السائل إذا حضرت إلى المسجد وكانت الصف من الجهة اليمنى سبعة ومن الجهة اليسرى اثنان، فهل أجلس في جهة اليمين أو اليسار؟ أتابكم الله.
اليمين أهلا، إن الله ما يصلون على ما يمين الصفوف، فاليمين أفضل وإن كان أبعد عن الإيمان. نعم.
يقول السائل هل يجوز لنا مصاحبة ويتهاون في أداء الصلاة، أن يصلي تارة ويتهاون تارة، لكنهم مع هذا يحرصون على أداء صلاة الجمعة، نرجو من سماحتكم بعد الجواب على السؤال في مصاحبتهم من عدمها أن توجهوا نصيحة لهؤلاء المتهاونين صلاة الجمعة وأيضا صلاة الفجر.
الذي يرى بأنه يتهاون بالصلاة لا يجب أن يصحب بل يجب أن يهجر، إذا نصح ولم يفعل يستحق أن يهجر. الذي يدعو بعض الصلوات يكفر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك تكفر الصلاة، ويقول صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر. ومن عرف بترك الصلاة يستحق أن يهجر بعد أن ينصح ويوجه إلى الخير ويرفع أمره إلى الهيئة أو إلى المحكمة حتى يقام عليه ما أحب الله، لا يتهاون بهذا. ومن عرف بهذا لا يسلم عليه ويهجر إذا لم يسب، وعلى الهيئة أن تؤدبه أو ترفع أمره إلى المحكمة حتى يحكم عليه بحكم الله، فإن تاب وإلا قتل، نسأل الله العافية. يقول الله جل وعلا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله، فدل على ما لم يقم الصلاة لا يخلى سبيله بل يقتل، نسأل الله العافية.
أحسابكم الله. يقول السائل والدي الفاضل حضرت إلى المسجد والإمام في التشهد الأخير وهناك جماعة أخرى تتقول، فهل من الأفضل الدخول في الصلاة الأولى لأنها بأذان وإقامة أو أتأخر مع الجماعة الثانية لأكسب أجر الصلاة كلها مع الإمام أثابكم الله؟
الأمر في هذا واسع، إن دخلت معهم فلا بأس، وإن ترك الجماعة لألا لما تعرفهم أنهم سوف يأتون حتى تصلي معهم كله طيب. النبي صلى الله عليه وسلم أمر من أتى إلى المسجد أن يصلي ما أدرك، يصلي مع الإمام ما أدرك ويقضي ما فاته، وقال عليكم بالسكينة لما أدركتم وصلوا وما أدركوا ما فاتكم فأتموا. فإن دخلت معه التشهد ثم قضيت الصلاة بعد السلام الحمد لله، وإن انتظرت الجماعة وصليت معهم الحمد لله.
أثابكم الله. يقول السائل حدثني أحد الإخوان أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصلي صلاة الضحى ولا أبو بكر ولا عمر رضي الله تعالى عنهما لأنهم يقومون الليل، فهل المسلم إذا كان له نصيب من قيام الليل لا يصلي الضحى؟ أرجو بسماحتكم التوضيح جزاكم الله خيرا.
النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالضحى، أوصى الصحابة بالضحى، قال أبو هريرة رضي الله عنه أوصاني رسول ثلاث، صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن يصلى قبلها، وهكذا أوصى أبا الدرداء. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أيضا، تقول عائشة رضي الله عنها كان يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله، وصلىها يوم الفتح ثمان ركعات الضحى، فالذي يقول ما يصليها غلطان، لكن لم يكن يداوم عليها لئلا تفرض على أمته، وقد أوصى بها وحرض عليها عليه الصلاة والسلام، وقال يصلح على كل سلامة من الناس صدقة، كل تسبيح صدقة، كل تهليل صدقة، كل تحميل صدقة، كل تكبير صدقة، وأمر النار صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزي من ذلك حتى يركع أمة من الضحى. صلاة الضحى من أكد المستحبات ومن أفضل الطاعات. وتقول عائشة رضي الله عنها كان النبي يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله عليه الصلاة والسلام. وأوصى أبا هريرة كما تقدم بثلاث منها صلاة الضحى، وأوصى الدرداء الدرداء بذلك أيضا. نعم.
أثابكم الله. سماحة الوالد في هذا المسجد بعد فراغ الإمام من صلاة الفريضة وعند تقديم الجنائز يحصل ما يلي: يتقدم كثير من المصلين من جميع الصفوف لحمل الجنازة إلى مكان الإمام، تتخطى الرقاب ويحصل مضايقات في أثناء اختراق الصفوف للوصول إلى حمل الجنازة إلى مكان الإمام، تحت الصفوف متقطعة بين الصفوف الأصلية، يمكث الإمام فترة طويلة في محاولة إرجاع من بين الصفوف إلى الصفوف الأصلية، وهذا يا شيخ في كل صلاة. وقد تم قبل فترة إخبار المصلين بعدم التقدم بسبب ما يحصل من المفاتن، وهناك موظفون متطوعون في المسجد يقومون بتقديم الجنائز إلى مكان الصلاة عليها استقبال تلك المفاتن، فما رأي سماحتكم؟
الذي أرى أن الصفوف تبقى على حالها، وأهل الجنازة هم المقدمون، الذين أتوا بها من محلهم هم يقدمونها لنا، ولا حاجة إلى تقدم الموجود في الصفوف الأولى أو الأخيرة، كل هذا فيه مشقة وفوضى لا حاجة إليها، بل الناس الذين أتوا بالجنازة هم يقدمونها إلى الإمام.
يحصل دائما في هذا المسجد عند تقديم الجنائز للصلاة عليها أن يصف مجموعة من الناس في صف جديد بين الإمام وبين الصف الأول، والغالب أن هذا الصف الجديد لا يكون كاملا بل يكون نصف صف أو أقل أو أكثر، فهل يأمرهم الإمام بالرجوع إلى السنون الأصلية أن يترككم على حالهم؟
لا، هذا هذا صف العرض لا حرج، سأل يصف خلفه أو عن يمينه وشماله ليحملوا الجنازة إذا فرغ من التكبير يفرغ منها، أو لضيق المكان، لأن قد تكون صفوف كثيرة ورجوعهم إلى خلف الإمام قد يشق على الناس، يعني يتخطون الناس ويتعبون الناس ويتعبون، ليصفوا خلفه الحاجة أو عن يمينه وشماله فلا حرج في ذلك إن شاء الله للضرورة بالحاجة.
فضيلة الوالد، يلاحظ ظاهرة منتشرة في جميع المحاضرات، وهي أن بعض الإخوة المهتمين ممن يحضرون قبل الأذان، لكنهم عندما تكون الروضة ممتلئة بالصفوف بالمصلين يجلسون في الصف الثاني والثالث خلف الروضة ويتركون أطراف الصف الأول، فما رأي فضيلتكم؟
الواجب تكمل الصف الأول فالأول، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أتم الصف الأول فالأول، وما كان النقص يكون الآخر، الواجب على المصلين يكمل الصف الأول ثم الثاني ثم الثالث وهكذا.
يقول السائل، يوجد معنا شخص معاق بشلل رباعي يخرج أحيانا إلى بعض الأمور وتحين وقت الصلاة حال خروجه، ثم قال وحيث أنه يلزمني شخصان لحمل المسجد، فهل علي شيء لو صليت في السيارة مع مراعاتي والاتجاه؟
عليك أن تصلي في البيت حتى تسجد على بصيرة وتركع على بصيرة، وإذا اضطررت للسيارة وسجدت فيها لا بأس، لكن ضرورة في سفر ونحو، وإلا فالحمد لله تكون في البيت وأنت معذر من الجماعة، صلي في البيت ولا بأس ولا حرج عليه حتى تمكن من السجود على بصيرة، أما السيارة فقد لا يتيسر لك السجود فيها، ولكن في البيت تتمكن من الصلاة على وجهها، إن كنت تستطيع القيام وجب القيام، ثم تستطيع صلي قاعدة واركع واسحب ولا تصلي في السيارة.
أثابكم الله سماحة الشيخ، أفتونا جزاكم الله خيرا عن حكم من اعتمر ثم نسي أن يحلق رأسه ثم مضى أسبوعان ثم تذكر، ماذا يجب عليه أن يفعل وهل عمرته صحيحة جزاكم الله خيرا؟
إذا نسي الحلقة والتقصير فإنه متى ذكر يحلق ويقصر والحمد لله عمرته صحيحة، متى ذكر ولو بعد أسبوع أو أسبوعين أو شهر أو شهرين متى ذكر حلق أو قصر وتمت عمرته، فإن كان أتى زوجة من زوجة وأتاها فعليه فدية ذبيحة عن جماعه لزوجته ويفسد أمره بذلك، عليه يرجع حينئذ فيأتي بعمرة جديدة بدل الفاسدة من الميقات اللي يحرم من بالأولى، يقصر يكمل هذه يحلق ويقصر ثم يأتي بعمرة جديدة من الميقات اللي يحرم بالأولى منه بسببها من أفسد عمره الجماع الذي حصل قبل أن يحلق ويقصر.
أثابكم الله، يقول السائل، إذا كان الأب يترك البنات يلبسن القصيرة وهن صغيرات هل يأتم بذلك؟
الواجب عليه أن يعلمهن الثياب الساترة حتى لا يأتن القصير وغير الساتر، على الأب والأم أن يعود البنات الثياب الساترة والملابس الساترة، هذا واجب الوالدين أن يعلموا الأولاد ما يجب وأن يربهم على الخير والهدى.
ثم يقول السائل، وكذلك لو تخلف أبناؤه وهم دون العاشر عن الصلاة هل يأتم في ذلك؟
الرسول يقول مروا أولادهم بالصلاة سبع واضربهم على العاشر، فإذا بلغوا سبعا فأكثر وجب أمرهم بذلك، فإن صلوا ولا ما في حاجة ضرب بس الأمر يكفي، فإذا بلغوا العاشرة فما فوق وجب أن يؤمروا ويضربوا إذا تخلف.
سماعة الوالد، حضر معنا في هذا اليوم أبناؤكم من المعاقين وهم مصابون بأمراض مختلفة ويرجون أن توجهوا نصيحة لهم مشفوعة بدعوة صالحة.
ينصحهم بأن يتقوا الله وأن يستقيموا على دين الله وأن يصبروا على ما أصابهم وأن يسألوا الله العافية جل وعلا، يسأله الشفاء والعافية جل وعلا، هذه أمور قدرها لحكمة الناية، والله يقول بشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، نسأل الله أن يمنحهم الصبر وأن يمنحهم الشفاء والعافية وأن يعينهم على أداء الواجب.
أثابكم الله، يقول السائل، هل هذا الدعاء صحيح أو ضعيف وما معناه؟ اللهم إن كنت كتبتنا في الأشقياء فامحها رسولنا من السعداء وإن كنت كتبتنا من السعداء فثبتنا على ذلك.
لا يعلم له أصلا، ولكن يسر رب الإنسان الثبات على الحق، لأن ما كتب سابقا ما يغير، ولكن يسر ربه الثبات على الحق، يسر ربه الهداية والتوفيق لما يرغيه جل وعلا، يلح في الدعاء في سجوده وفي آخر التحيات وفي جميع الأوقات، يسر ربه الهداية والتوفيق.
يقول السائل: أرجو أن تعرف هذا السؤال لأنه هام بالنسبة لعقيدتي. يقول: ذهبت إلى شخص كبير السن، أخبرته بأنه يقرأ على الناس، وأردت منه قراءة القرآن الكريم على عسل حتى تتغذى منه والدتي، عسى الله أن يشفيها وجميع مرضى المسلمين. وبعد ذلك سألني: هل كان لديكم خادمة في المنزل؟ فأخبرته أن نعم، فقال لي: هي السبب في المرض، ماذا أفعل وما العمل؟ أرجو أن تطلب من الشيخ أن يدعو لها.
هذا يخشى أنه يستخدم الجن ويتعاون مع الجن، هذه الدعوة تدل على تعاون مع الجن وأخذها من أقوال الجن، نسأل الله العافية والسلامة. من هذا لا يؤتى ولا يطلب منها رقية، وش يدري عن أنه تعاون مع الجن؟ كل هذا مما يدل على أنه يستخدم الجن ويستعين به، نسأل الله العافية، نسأل الله أن يشفي والدك ويمن عليها بالشفاء.
نعم. يقول السائل: سماحة الشيخ، مؤذن يلوذ العالم بالأذان، مع أن المؤذن موجود في بيته الملاصق للمسجد، وقد تبين أن العامل يدخن ولديه بعض البدع، ولقد نصحنا المؤذن بعدم تكليف العامل بالأذان ولكن دون جدوى، هل يأثم في ذلك؟ وهل لديكم نصيحة له؟ أثابكم الله.
الواجب على المؤذنين أن يؤدوا الأمانة، وأن يؤدوا كما التزموا، وإلا فليبلغوا الجهة المختصة أنه عاجزون حتى يستبدلوا. أما يستنبوا من لا يصلح هذا لا يجوز، وهذا إخلال بالأمانة. الواجب على المؤذن أن يؤذن وأن يتقي الله في ذلك، وأن يحذر التساهل في هذا الأمر العظيم، ولا يجوز أن يستنيب من يؤدي عنه الأذان إلا بإذن الجهة المختصة، وبشرط أن يكون المستناب صالحا لذلك، أمينا عدلا يعتمد عليه.
أفهمكم الله. يقول السائل: فضيلة الشيخ، إذا كان يوجد جنائز ولا أعلم من الميت، هل هو رجل أو امرأة أو طفل، فما العمل؟ أثابكم الله.
تدعو للحاضر، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر، تدعو سواء كان رجل ولا امرأة، تدعو للحاضر اللي بين يديك، اللهم اغفر له وارحمه، وتقول وإن كان طفلا اللهم ادعوه يخليه ولديه وشريعا مقابل، الحمد لله.
أثابكم الله. يقول السائل: تزوجت من 4 أشهر وزوجتي لبست النقاب والحمد لله وسط معارضة الأهل جميعا، فمنذ شهر تقريبا وزوجتي ترى في كل ليلة في نومها امرأة سيئة المنظر تحاول أن تخلع النقاب من عليها، وتقول لها اخلع النقاب. عند ذلك تقول زوجتي من النوم مضطربة خائفة، ما تعليق سماحتكم على ذلك؟ جزاكم الله تعالى خيرا.
هذه الرؤيا مكروهة، هذا من الشياطين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا راحت مكرة فلينه فيه 3 مرات، ولا يتعوذ بالله من الشيطان ومن شر المرأة 3 مرات، ثم ينقلب على جنبه الآخر فإنها لا تضره ولا يخبر بها أحد. هذا من الشياطين، رؤيا قبيحة وامتحان، فهي إذا رأت هذا واستيقظت تتبع يسار هذا وتقول: أعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأيت 3 مرات، ثم تنقلب إلى جنبها الآخر ولا تخبر بأحد ولا تضره، والحمد لله.
أثابكم الله. يقول السائل: لقد شاهدت مع أحد الموظفين في الشركة التعاونية للتأمين فتوى لسماحتكم ولبعض المشايخ، فهل هذه الفتوى ثابتة عنكم؟
بعض الناس يستغلها على غير معناها، الفتوى من اللجنة مني ومن اللجنة، وقال لها التأمين التعاوني أن يجتمع جماعة على دراهم يضعونها لمساعدة الفقراء أو لتأمين المسجد أو ما أشبه ذلك، هذا التعاون، كل واحد يضع 100 أو 1000 حتى يبنى بها مسجد أو يعطاها الفقراء ونحو ذلك، هذا التعاون. أما التأمين التجاري الذي يفعله الشركات ونحوها هذا لا يجوز، هذا من باب القمار.
أثابكم الله. يقول السائل: أيهما أفضل، صلاة يوم الجمعة في المسجد القريب لدى منزلي أم الركوب في السيارة إلى مسجد يكون فيه جنائز؟ وجزاكم الله خيرا.
يكون فيه
جنائز
إذا ذهبت مسجد البعيد إلى صلاة الجنائز، هذا أفضل، لأن تجمع بين صلاة الجمعة وبين صلاة الجنائز.
أثابكم الله. يقول السائل: ما درجة صحة حديث إذا دخلت منزلك فصلي ركعتين فإنها قبل أنك مدخل السوء، وإذا خرجت من منزلك فصلي ركعتين فإنها قبل أنك مخرج السوء. أخرجه البيهقي في شعب الإيمان وغيره.
لا أعلم له أصلا، لا أعلم له صحة.
أسامك الله. يقول السائل: لماذا كان فقلا لم يستطع حضور دروس العلم بسبب القاهرة؟ وما الكتب التي قد تعينه على طلب العلم؟
الذي لا يستطيع عليه تدبر القرآن، أعظم شيء القرآن، العناية بالقرآن والإكرام بتلاوته، وبعد ذلك كتب أهل العلم مثل كتاب التوحيد للشيخ محمد بن الوهاب، ثلاثة الأصول، العقيدة الواصلية لحق العباس بن تيمية شيخ الإسلام رحمه الله، بلوغ المرام، عمدة الحديث، رياض الصالحين، كتب مفيدة. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: سماحة الشيخ الفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فقد سمعنا من سماحتكم منذ زمن أنه لا يجوز المرأة أن تضع ذاتها فوق كتفيها في الصلاة لأن فيه تشبها بالرجال، لكن ألا يرى فضيلتكم أن المرأة يجب عليها ستر العورة بأي شيء طاهر، سواء كان عباءة أم شاشة، سواء كان على رأسها أم على كتفيها، المهم أن تستر ذلك؟ وما وجه الشبه بالرجال؟ فبشت الرجل يختلف عن عباءة المرأة؟ وضحوا ذلك أثابكم الله.
ستر العورة واجب على جميع الرجال والنساء، ما في كلام، لكن كونها تلبس عباءتها كعباءة الرجل هذا من التشبه، لا يجوز. تلبس على كتفيها كالرجل هذا من التشبه بالرجال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله المرأة تلبس لبسة الرجل، ولعن الله الرجل يلبس لبسة المرأة. الواجب عدم تشبه هؤلاء بهؤلاء وهؤلاء بهؤلاء، ولكن تستر بدنها وعورتها بالملابس المناسبة لها.
أثابكم الله. يقول السائل: أنا رجل أصلي وعندما أنتهي من الصلاة يراودني شك في نفسي، هل قرأت التحيات أم لا؟ فأرجع وأعيد التحيات وأسجد السهو، وهكذا في أداء الصلوات كلها، فهل هذا فعل صحيح أم لماذا تأمرني يا والدي؟
الشك بعد الصلاة لا أثر له، إذا سلمت من الصلاة ما عندك شك، ثم طلع عليك الشك بعد ذلك ليس له لا عمل عليه ولا يلتفت إليه، إنما الشك المؤثر في الصلاة. إذا كنت في الصلاة شككت هل صليت ثلاثة أو أربعة اجعلها ثلاثة وأتي بالرابعة، وإذا شكيت وأنت جالس للتحيات هل أديت للتحيات أم لا أتي بالتحيات قبل أن تسلم. وأما بعد السلام جاء شك جديد هذا ليس عليه عمل.
أثابكم الله. يقول السائل: كثير في هذا الزمان الجلوس للعزاء لأهل الميت لمدة ثلاثة أيام في منزل الميت، وإذا تغيب أحد أقارب الميت من ولد وغيره يأخذون عليه ولا يلبسون العقال على رؤوسهم تعبيرا عن الحزن على الميت، ما قولكم؟
هذا لا أصل له، ولكن يجلس في البيت يجلس العادي بعد الظهر أو بعد العصر أو بعد المغرب، يجلس العادي الذي من جاء يسلم عليه لا بأس، أو يعزي في الطريق أو في المسجد أو في المقبرة لا بأس، أما يكون له جلوس خاص لا أصل لهذا.
أثابكم الله. يقول أيضا تعقيبا: الجلوس في مكان واحد العزاء هل له أصل في الشرع؟ لأن الحجة في ذلك تباعد الأماكن.
ليس له أصل، ولكن إذا جلس في الأوقات المناسبة التي يجلس فيها بعد المغرب أو بعد العصر حتى يقابل من يزوره لا بأس، أما تخصيص وقت آخر غير المعتاد فليس له أصل.
أثابكم الله. يقول السائل: أسأل عما إذا كان طلب العلم الشرعي يؤجر عليه، فما الحكم الذي يتعلم علوم الدنيا كالرياضيات والكيمياء وغيرها، فهل يكون لنا أجر في تعلمها؟ أفيدونا جزاكم الله تعالى خيرا.
علوم الدنيا إذا أراد بها نفع المسلمين يرجى لها أجر، علم الطب وغيره من علوم الدنيا التي ينفع بها المسلمين، إذا نوى بها نفع المسلمين ومشاركة في نفع المسلمين فهو على نيته، وإن لم يكن له نية هذه الأمور مباحة، لا أجر ولا وزر، الأمور مباحة. أما إذا تعلم الأمور الدينية يريد وجه الله والدار الآخرة فله أجر عظيم.
يقول السائل: أثابكم الله. يقول السائل: سمعت بعض الأئمة يقول إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج، فهل هذا حديث صحيح؟
ما ليس له أصل، قد التمس له وليس له أصل، لكن مأمور المصلين مأمورون بأن يقيموا الصفوف وألا يكون عوج. الرسول أمر بإقامة الصف واستقامة الصفوف وتسويتها، هذا هو الواجب على المأمومين أن يقيموا الصفوف وأن يسدوا خلل.
أثابكم الله. يقول السائل: كثر يا شيخ حفظك الله في الآونة الأخيرة ما يسمى الدش، فأصبح في المحلات والمطاعم ومحلات الشيشة وأصبحت محلات تصلح هذا الدش عند عقله ويباع بسعر رخيص، وانتشرت آثاره في بعض الشباب وفي بعض النساء، فهل من نصيحة يا شيخ طال الله عمرك على طاعته لهؤلاء؟
الدشوش هذه محرمة ومنكرة، شرها عظيم، والواجب الحذر منها لما فيها من مشاهدات المنكرة ولما تجر إليه من الباطل، فالواجب الحذر منها وعدم إيجادها في البيوت والتواصي بتركها لما فيها من الشر العظيم. نسأل الله السلامة والهداية. أثابكم
الله. يقول السائل: يا سماحة الشيخ، صليت يوم الجمعة وقبل الركعة الثانية غشي علي، وقمت قبل أن يركع الثانية وأكملت الصلاة، فهل علي إثم؟
إيش؟
يقول: صليت يوم الجمعة وقبل الركعة الثانية غشي علي وقمت وأكملت الصلاة، فهل علي إثم؟
عليك أن تتابع الإمام وعليك أن تسلم عليهم بقية الركعة ولا تنفرد وحدك، لأن المغشي عليه زوجة العقل، كيف تنفرد؟ المغشي عليه ما عنده عقل، فإذا كان معك عقل اصبر حتى تكمل مع الإمام. نعم.
أفادكم الله. يقول السائل: حفظكم الله وبارك فيكم، ما السبل التي تؤدي إلى خشوع في الصلاة لمن اعتاد على عدم الخشوع وجزاكم الله خيرا؟
من أسباب الخشوع إحضار القلب بين يدي الله، وأن يتذكر أنه واقف بين يدي الله، وأن يصلي عبادة عظيمة هي أعظم العبادات وأهمها بعد الشهادتين، فيحصل بقلبه أنه بين يدي الله وأنه موجود وأنه واجب عليه أن يخشع ويطمئن ويتذكر هذا الأمر، وهذا يعينه على الخشوع وطمأنينة في الصلاة.
أثابكم الله. يقول السائل: إذا أراد المسلم السفر وأدركه الوقت وهو لم يخرج من بلده ثم خرج بعد ذلك، فهل يصلي صلاة المسافر أم صلاة المقيم؟
يصلي صلاة عبرة بوقت الفعل، إذا خرج ولو بعد الأذان وجاوز البيوت جاوز البناء خرج إلى الصحراء يصلي صلاة المسافر، فإذا خرج بعد أذان الظهر وصلى بعدما جاوز البيوت صلي سنتين الظهر سنتين وهكذا العصر.
أثابكم الله. يقول السائل: ما حكم تربية شعر الرأس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحلقه إلا في حج أو عمرة؟
لا حرج في ذلك إذا لم يكن قصده من ذلك التوسل إلى الفواحش مع الزنا مع النساء، إذا كان قصده طيب فلا طيب فلا بأس، إذا كان المقصود بالخير فلا بأس بذلك.
أثابكم الله. ما حكم تغيير الشيء، هل هو واجب أم مستحب؟
سنة مؤكدة، النبي عليه الصلاة والسلام قال: غيروا هذا الشيء واجتنبوا السواد، فالسنة أن يغير بصفرة أو حمرة أو بين السواد والحمرة لا بالسواد الخالص، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وفعله المسلمون.
أثابكم الله. وهل هذا خاص بالرجال أم للرجال والنساء؟
جميع للجميع، السنة تغيير الشيء للجميع الرجال والنساء لكن بغير السواد.
أثابكم الله. يقول السائل: رجل باع فرس اللقح واشترط ما في بطنها، فما حكم البيع والشراء؟
يحتاج الكامل. نعم.
يقول السائل: هل يجوز لبس ملابس الرياضة التي فيها صور رسومات طبيعة الحيوانات كشعارات للشركات أو لغيرها، وهل إذا لبسها الإنسان يجوز الصلاة فيها؟
لا يجوز لبس الملابس التي فيها صور صور الحيوانات سواء الحيوانات آدميين أو غيرها، الملابس اللي فيها الصور لا يلبسها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء لإخوته في الله في بيت من بيوت الله للتواصي بالحق والتناصح والتعاون على البر والتقوى، والوصية لأعظم فريضة وأهم فريضة بعد الشهادتين وهي الصلوات الخمس. يقول الله جل وعلا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، ويقول عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، ويقول جل وعلا: وأقيموا الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء نسأل الله أن وإياكم من عباده الصالحين ومن حزبه المفلحين، وأن وإياكم من المتعاون بالبر والتقوى ومن الناصحين لله ولعباده. الصلاة أمرها عظيم وشأنها كبير، فهي عمود الإسلام وهي الركن الأعظم بعد الشهادتين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وهدوة سلامه وجهاده في سبيل الله. وقال عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الكفر والشرك في الصلاة. وقال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وأنت يا عبد الله مخلوق لعباد الله، الله خلق الخلق لعباد، الجن والإنس جميعا خلقوا ليعبدوا الله، الرجال والنساء والعرب والعجم والجن والإنس كله خلقوا ليعبدوا الله، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وهذه الصلاة التي وهذه العبادة قد أمروا بها، قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقد بعث بها الرسل جميعا عليهم الصلاة والسلام. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالواجب على جميع الثقلين جنهم وإنسهم رجالهم ونسائهم عربهم وعجمهم أغنيائهم وفقرائهم أن يعبدوا الله وحده، وأن يستجيبوا لأمره بأداء فرائضه وترك محارمه. هذا هو الواجب على الجميع أينما كان، على الجميع أن يعبدوا الله بطاعة أوامره وترك نواهيه، عن محبة الله وتعظيم وإخلاص وصدق ورغبة ورهبة. قال جل وعلا عن عباده الصالحين من الأنبياء وأتباعهم: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فأنت يا عبد الله مأمور بعبادة ربك مخلوق لها، فالواجب عليك التفقه فيها، أن تفقه في هذه العبادة وأن تعرفها. فهذه العبادة هي الإسلام، وهي الإيمان والهدى، وهي توحيد الله وطاعته، وهي البر والتقوى. هذه العبادة التي أنت مخلوق لها. إن الدين عند الله الإسلام. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. هذه العبادة التي أنت مخلوق لها حقيقتها أداء فرائض الله وترك محارم الله والوقوف عند حدود الله، وهي الإسلام والإيمان والهدى، وهي البر والتقوى، وهي توحيد الله وطاعته. وأصلها وأساسها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. هذا أساس هذه العبادة، هذا أساس الدين، أن تشهد أنه لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله. هذا الأصل الأصيل، أن تشهد عن علم ويقين أنه لا معبود حق إلا الله. هذا معنى لا إله إلا الله. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. قال تعالى: إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء حلا. والشهادة الثانية شهادة بأن محمد رسول الله، كما قال تعالى: محمد رسول الله. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالله أرسله رحمة للعالمين وهدى لهم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا وداعيا الله بإذنه وسراجا منيرا. فالله أرسله لنا ليدعونا إلى طاعة الله وتوحيده، لينهانا عن شركه ومعصيته. أرسله إلى جميع الخلق جنهم وإنسهم. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. قل يا أيها الناس إني رسول الله لكم جميعا الذي له ملك السماوات لا إله إلا هو يحيي ويميت. فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فالواجب علينا جميعا، الواجب على كل مكلف جن وإنس ورجل وامرأة، أن يعبدوا الله وأن يعظموا شأنه وأن يخصوه بالعبادة وأن يصدقوا رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وأن يشهدوا له بأنه عبد الله ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق يخرج الناس من الظلمات إلى النور. وأعظم فريضة بعد هذه الشهادتين أعظم فريضة بعد هاتين الشهادتين الصلاة الخمس التي يعمد الإسلام فرض على الجميع في اليوم والليلة خمس مرات. يقول جل وعلا حافظوا على الصلوات والصلاة والصلاة وهي الأصل وقوموا لله القانتين. فالواجب على الجميع المحافظة عليها في جميع الأوقات الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء والتعاون في ذلك والتواصي بذلك. الواجب على أهل البيت أن يتواصوا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. على أهل البيت يتواصوا بهذا الرجل والمرأة وجميع أهل البيت عليهم يتواصوا الأولاد والأيتام والعمال والخدم وجميع من في البيت التواصي بهذه الفريضة العظيمة حتى يؤديها الرجل في جماعة في مساجد الله وحتى تؤديها المرأة في بيتها عن طمأنينة وخشوع. قال تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون إلى أن قال سبحانه والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم في آخره الفردوس على جنة وأوسطها ومن تفجر أنهار جنة. ويقول جل وعلا إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون إلى أن قال سبحانه والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. فأنت عبد الله مأمور بهذه الصلاة وهي فرض عليك وهي أمر دينك فالواجب عليك أن تحافظ عليها في جماعة كما أمر الله عليك أن تؤديها في جماعة لأن الله أوجب عليك ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. قال ابن عباس ما هو العذر؟ قال خوفنا مرض. وجاءه رجل أعمى فقال يا رسول الله ليس لي قائد يقود المسجد فهل من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم. قال فأجب. ولم يجعل له رخصة هو أعمى ليس له قائد أمر أن يأتي المسجد ويصلي مع المسلمين. ويقول عليه الصلاة والسلام لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام ثم آمر ثوم الناس ثم انطلق برجال مع أنفسهم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة ويحرق عليهم بيوتهم. فالواجب على المؤمن والمؤمنة العناية بهذا الأمر والحرص على أداء الصلاة في وقتها والحرص على الأولاد الذكور والإناث وجميعا في البيت حتى يؤدوها. الرجل يؤديها في الجماعة مع إخوانه والمرأة تؤديها في البيت طاعة الله وتعظيما له مع الطمأنينة والإخلاص والخشوع والحذر من التساهل في ذلك. هي الأمر العظيم أعظم أعظم أركان الإسلام وأشدها وأهم وأهمها بعد الشهادتين هذه الصلاة. ولهذا يقول الله جل وعلا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وهي الأصل وقوموا لله قانتين. ويقول في مواضع كثيرة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة أقيموها أدوها قائمة أدوها تامة كاملة. ويقول جل وعلا وأقيموا الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر من أقامها وحفظها وأدى حقها نهاه الله بها عن الفحشاء والمنكر وجعلها من أسباب استقامته وقيامه بحق الله وسلامته من معاصي الله بما فيها من ذكر الله وتعظيمه والخشوع له فهي تنهى عن الفحشاء والمنكر. وسئل النبي عليه الصلاة والسلام قيل يا رسول أي العمل يا أفضل؟ قال الصلاة على وقتها. فأنت يا عبد الله مأمور بهذه الصلاة من حفظها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. يقول صلى الله عليه وسلم من حفظ عليها كان له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة وحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وبين خلف. قال بعض أهل العلم وإنما يحشر مع هؤلاء لأن من ضيعها بسبب الملك والإمارة والولاية شابها فرعون فيحشر مع فرعون أو بالله يعني من نعم. وإن ضيعها بسبب الوزارة والوظيفة صار شبيها لهامان وزير فرعون فيحشر معه إلى النار يوم القيامة. وإن ضيعها بسبب المال والشهوات شابها قارون الذي خسر الله به الأرض فيحشر معه إلى النار يوم القيامة. وإن ضيعها بسبب البيع والشراء والتجارة شابها أبي بن خلف تاجر أهل مكة فيحشر معه إلى النار. فالواجب علينا جميعا أن نتواصى بهذه العبادة وبجميع ما أمر الله برسوله. نحن مخلوقون لولاية الله علينا أن نتواصى بحق الله علينا أن نتراصى حتى نؤدي ما أوجب الله وحتى نبدا إلى ما حرم الله. ربنا يقول سبحانه وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ويقول جل وعلا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أقسم سبحانه والصادق وإن لم يقسم أن الإنسان بخسران. أقسم بالعصر والزمان الليل والنهار. والله سبحانه يقسم من خلقه بما يشاء. كما أقسم بالذاريات والطور والشمس وضحاها والليل إذا يغشى وغير ذلك، لأن مخلوقات تدل على عظمته وأنه رب العالمين وأنه الخلاق العليم. وهكذا العصر والزمان الليل والنهار من آياته العظيمة، من آياته الليل والنهار الدالة على عظمته واستحقاق العبادة وأنه رب العالمين. أما العبد فليس له يحلف إلا بالله. العبد المخلوق ليس له يحلف إلا بربه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت. ويقول صلى الله عليه وسلم: من حلف بشيء من الله فقد أشرك. فالواجب الحذر من الحلف بغير الله. من حلف بالأمانة فليس منا، ليس لعبد يحلف إلا بالله. أما ربنا فله يحلف ما يشاء سبحانه وتعالى. ولهذا قال جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسران. بين جل وعلا أن جميع أبناء الإنسان في خسران، وهكذا الجن كلهم في خسران، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هؤلاء هم الرابحون، هم السعداء الذين وعدهم الله الجنة، وعدهم الله السعادة. قال تعالى: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن، ورضوان الله أكبر ذلك والفوز العظيم. والمؤمنون بين صفاتهم وبين أخلاقهم. قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عليم. هذه أخلاق المؤمنين، هذه صفاتهم. فتدبر أيها المؤمن، تدبر وانظر أن أنت متخلق بهذه الأخلاق. وهكذا المؤمن كل واحد منا يتدبر ويتعقل، هل هو متخلق بهذه الأخلاق؟ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ليس بينهم شحنة، أولياء، كل واحد يحب الخير لأخيه، ينصح له، يأمره بالمعروف وينهى عن المنكر، لا يغشه ولا يخونه ولا يكذب عليه ولا يظلمه. هكذا المؤمن مع أخيه، هكذا المؤمن مع المؤمن مع أخيه المؤمن. المؤمن هكذا بينهم المحبة والتناصر والتعاون بالبر والتقوى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فكل منا يحاسب نفسه، كل واحد من المسلمين والمسلمات كل واحد يحاسب نفسه، هل تحلق بهذه الأخلاق؟ هل استقام عليها؟ فإن كان كذلك فليحمد الله ويسر ربه الثبات، وإن كان قد فرط في شيء من هذه الأخلاق فليبادر بالإصلاح وليبادر بالتوبة والاستقامة على هذه الأخلاق التي وصف بها عباده المؤمنين. ومن جملتها المحبة فيما بينهم والولاية فيما بينهم، وعدم الشحناء وعدم التقاطع، بعضهم أولياء بعض، لا شحناء ولا كذب ولا خيانة ولا غش، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، هكذا المؤمنون. وفي سورة العصر: إيمانهم يحملهم على العمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. كما أن إيمانهم يحملهم على الأمر المعروف والنهي عن المنكر، هكذا على التواصي والتناصح. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا. فالمؤمنون هم الذين صدقوا الله ورسوله ووحدوا الله واتبعوا رسوله وآمنوا به وعملوا، صدقوا أقوالهم وما في قلوبهم، صدقوا ذلك العمل بالعمل الصالح بأداء فرائض الله وترك محارم الله. ثم أمر ثالث هو التواصي بالحق، وهذا التواصي من جملة الإيمان ومن جملة العمل ومن العمل الصالح ومن الإيمان. فالمؤمن يشمل إيمانه عمل قلبه وعمل لسانه وعمل جوارحه، فالإيمان قول وعمل، كما في قلبه من الخوف والرجاء ومحبة إيمان، وما تكلمت به من الأمر المعروف والنهي عن المنكر وتوحيد الله وذكره كله إيمان، وما تعمل من الصلاة وغيرها من زكاة وصوم وحج كله إيمان. ولهذا قال جل وعلا: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يعني آمنوا بالله ورسوله، صدقوا الله ورسوله، وانقادوا لشرعه لأداء فرائضه وترك محارمه. ومن ذلك التواصي بالحق، من أعظم أعمالهم من أعظم خصال إيمانهم التواصي بالحق والتواصي بالصبر. كل واحد يوصي أخاه، المرأة مع زوجها مع أبيها مع أخيها مع أخواتها مع بناتها مع أهل بيتها، والرجل كذلك، التواصي والتناصح بين الجميع لأداء فرائض الله وترك محارم الله. هكذا المؤمنون يتناصحون ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويتواصون بالحق أينما كانوا، في السفر والحضر، في الشدة والرخاء، بالصحة والمرض في جميع الأحوال. ويتواصل بالصبر أيضا، لا بد من الصبر، لا بد أن يكون المنكر والنصيحة كل هذا يحتاج إلى صبر، كما قال الله عن لقمان: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر واصبر على ما أصابك. التواصي لا بد فيه من الصبر، التناصح لا بد فيه من الصبر، والأمر بالمعروف أنه لا بد فيه من الصبر. فالإنسان يجهد نفسه ويجتهد في أداء فرائض الله التي فرض عليه، وترك محارمه في صلاة وغيرها، وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، ولأداء الزكاة وصوم وحج وبر الوالدين وصلاة رحم، وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر إلى غير هذا، مع الحذر من محارم الله، يبتعد عن محارم الله من سائر المعاصي. وأعظمها الشكر بالله، أعظم من دون الشكر بالله، وهو صرف بعض العبادة لغير الله كدعاء الأموات ودعاء الجن والاستغاثة بالجن أو بالأصنام أو بالأموات أو بالنجوم، كل هذا شرك بالله هو أعظم الذنوب. إذا لسان الذنب أعظم، قال: أن تجعل لله ردا وحدا. فأعظم الذنوب وأشدها وأخطرها الشرك بالله، وهو صرف بعض العبادة لغير الله من جن من الإنس أو جبل من حجر أو صنم أو كوكب أو غير هذا. العبادة حق الله، يقول جل وعلا: ولقد أوحي إليك وإلى من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. ويقول سبحانه وتعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وماواه النار وما من الظالمين من أنصار. ويقول سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. مدلس من المعاصي تحت المشيئة، المعاصي كلها تحت المشيئة، إن شاء ربك فرأت وإن شاء عاقبك فأجلك على قدر المعاصي التي مت عليها ولم تتب، في الزنا والسرقة والخمر وقول الوالدين، الربا والغيبة والنميمة شهاد الزور إلى غير ذلك. هذه المعاصي تحت مشيئة الله، قد يعفو عن بعض الناس وقد يعذب بعض الناس. جاءت النصوص بأنه يعذب بعض الناس ويعفو عن بعض الناس سبحانه وتعالى، ويشفع الشفعاء يوم القيامة في أهل المعاصي. فأنت يا عبد الله عليك الحذر، عليك أن تحذر ما حرم الله عليك، عليك أن تجاهد نفسك، وعليك أن تتواصل مع إخوانك ومع أهل بيتك في أداء فرائض الله وترك محارم الله. ومن أهم شيء الأولاد، أولادك رجال ونساء، الواجب العناية بالأولاد. الأولاد يصلي مع الناس في المساجد، إذا كنت تصلي في البيت وتعلم وترشد وتوجه إلى الخير كالرب. المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، فالمرأة تعلم بناتها وتعلم أولادها، والرجل كذلك، تعاونوا بالبر والتقوى ويتواصلون، لا يجب إهمال الأولاد، بل يجب تعليمهم وتوجيههم إلى الخير. وهكذا الأيتام، هكذا الخدم، هكذا العمال، يجب التواصل في ذلك كله، وأن يؤمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر. هكذا يجب على المؤمن حتى يموت، هذا سبيل المؤمنين، وهذا صراطهم، الاستقامة على دين الله والتواصي بحق الله والصبر على ذلك في جميع الأحوال. وهذا هو دين الله الذي قال فيه سبحانه: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا ولي وعيان وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تفرقوا فيه. قال جل وعلا: ان الدين عند الله الاسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الايمان بضع وسبعون شعبه، فافضلها قولوا لا اله الا الله، وادناها عباره الاذى عن الطريق، والحياء شعبه من الايمان. قال جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض، يمر بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع بقلبه فذلك أضعف الإيمان. وأعظم المنكر ترك الصلاة، أعظمه بعد الشرك ترك الصلاة. والتهاون بأدائها في الجماعة من أسباب تركها، التهاون بها وعدم أدائها في الجماعة من أسباب الترك. ومشابهة المنافقين، قال تعالى في المنافقين: إن المنافقين يخادعون الله ورادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فالتهاون بالصلاة في جماعة من سبب أعداء الله المنافقين. فالواجب الحذر، والواجب التواصي بهذه الصلاة العظيمة وأدائها في الجماعة، والعناية بالأولاد وأهل البيت حتى يصلوا الأولاد مع المسلمين في المساجد، والنساء في بيوتهم مع العناية بالخشوع والطمأنينة والتفقه في الصلاة، حتى تؤديها المرأة على بصيرة ويؤديها الرجل على بصيرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. التعلم والتبصر في الدين من أهم المهمات، كل واحد عليه يتفقه عليه السلام ما أشكل عليه. ومن أعظم أسباب ذلك العناية بالقرآن والإكثار من تلاوة القرآن والتدبر، فإنه هو كتاب الله فيه الهدى والنور، هو أعظم كتاب وأشرف كتاب وأصدق كتاب، هو المعلم الأول لعباد الله، أنزله الله هدى للناس. إن هذا القرآن يهدي للتي هي وهو للذين آمنوا هدى وشفاء. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فالواجب على الرجال والنساء العناية بالقرآن، العناية والتدبر والتعلم من كتاب الله والاستفادة من كتاب الله حتى تؤدي ما فرض الله عليك على بصيرة، وحتى تنتهي عما حرم الله على بصيرة. وهكذا السنة وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، الإنسان يعتني بها يطالعها يسمعها من إخوانه، يحضر حلقات العلم حلقات الذكر حتى يستفيد. حلقات الذكر فيها خير عظيم. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم بجبل فارتعوا، قيل يا رسول الله ولا الجنة؟ قال: حلق الذكر. المؤمن يتعلم ويستفيد حتى يفقه في دينه. ويقول صلى الله عليه وسلم: وجالس بين أصحابه في بعض مجالسه، لو أن أحدكم يكون أحدكم يذهب إلى بطحان فيرجع بناقتين عظيمتين في غير إثم ولا قطيعة رحم، قال: كلنا يحب ذلك يا رسول الله. قال: لا يذهب أحد المسجد فيقرأ آية من كتاب الله خير له من ناقتين عظيمتين، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير من أربع من أعدادهن. ويقول صلى الله عليه وسلم: من يدري لله به خيرا يفقهه في الدين. ويقول صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، من دعا إلى هدى كان له أجر مثل أجر من تبعه. فالواجب التفقه في الدين والتواصي بالحق والتناصح والتعاون على البر والتقوى في جميع الأحكام، الرجال والنساء على جميع التعاون والتواصي بالحق والتناصح مع أهل البيت وغيرهم، والرجل مع زملائه مع جلسائه يتواصلون بالحق ويتناصحون بالصبر ويتفقهون في الدين ويسألون عما أشكل ويحضرون حلقات العلم. وهكذا كتب مختصرة في الحديث مثل بلوغ المرام عمدة الحديث الأربعين نووية وتتمة الفرج، كتب مختصرة مفيدة إذا قرأها الإنسان وحفظها فيها خير عظيم وفائدة كبيرة. ومن أهم الأشياء حضور حلقات العلم، حضور حلقات العلم والسؤال عما أشكل، وسماع إذاعة القرآن فيها خير عظيم، سماع إذاعة القرآن فيها تلاوة كتاب الله، فيها محاضرات وندوات علمية، وفيها نوع الضرب أسئلة عظيمة من سائر الدنيا يسألون عما أشكل عليهم وجماعة من العلم يجيبونهم. هذه فائدة عظيمة، فرصة كبيرة لجميع المسلمين. إذاعة نوع الضرب، إذاعة القرآن فيها فقه عظيم وعلم عظيم، فنأوصي بالعناية بها والتفقه فيها والاستماع لها. فنسأل الله أن يوفقنا وإياكم جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يمنحنا وإياكم الفقه في دينه والثبات عليه، وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن، وأن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأن ينصر دينه ويولي كلمته كما أسأله سبحانه أن يصلح لنا في كل مكان، وأن يمنح الفقه في الدين، وأن يولي علينا خيارهم ويصلح قلبهم كما أسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمرنا بكل خير، وأن يعينهم على كل خير، وأن ينصر بهم الحق، وأن يصلح لهم البطانة، وأن يسر أوانه بالخير، ويجعلنا وإياهم وإياهم من الهداة المهتدين، إنه سميع قريب. صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
أثابكم الله وجزاكم الله تعالى خيرا ونفع الجميع بما قلتم. كانت المحاضرة في أمر الصلاة، لكن سماحة الوالد أدخل مع الصلاة أمورا كثيرة فشكر الله له حرصه وجهده. يقول السائل: في هذا الوقت تكبر الجنائز ويحصل دائما أن يدخل بعض الناس إلى المسجد بعد فراغ المصلين من صلاة الجماعة، وعند تقديم الجنائز للصلاة عليها تكون هناك جماعة ثانية تؤدي الصلاة المقصودة. والسؤال: هل يصلي الداخل على الجنازة حتى يدركها ثم يدخل مع تلك الجماعة الثانية، أم يدخل مع الجماعة الثانية ويترك صلاة الجنازة؟
الجنازة تموت وصلاة الجماعة لا تموت، يبدأ بالجنازة يصلي على الجنازة ثم يصلي مع الجماعة الحاضرة، والحمد لله. والواجب عليه المبادرة والمساواة حتى يصلي مع الجماعة الأولى مع جماعة النصر ولا يتأخر. الواجب عليه أن يتقي الله وأن يبادر حتى يسلم على الجماعة إذا سمع النداء بادر، وإذا استعد قبل الأذان كان أفضل وأحسن حتى يحضر الجماعة الأولى وحتى يدرك الصف الأول ولا يفوت شيء من الصلاة. وإذا جاء هناك جنازة قدم الصلاة على الجنازة قبل صلاة الفريضة الزائد، لأن الفائت لا تفوت والجنازة تفوت.
أسابكم الله. يقول السائل: سماحة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إني أحبك بالله، أنا معلم في مدرسة ويكون عندي في بعض الأحيان طلاب في الصف الرابع والخامس الابتدائي لم يصلوا صلاة الفجر، فهل أرسلهم إلى مسجد المدرسة أثناء الدراسة لكي يصلوا الفجر حتى وإن كان ذلك قبل الظهر أم ماذا؟
أما أن أحبك بالله فأنا أقول أحبك الله الذي أعتاه، والرسول صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر منهم رجلا تحبى في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. وجاء في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله جل وعلا: وجلت محبتي المتحابين فيه والمتجالسين فيه والمتزاورين فيه والمتبادلين فيه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله يوم القيامة: أين المتحاب من جلال الله؟ اليوم أظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أما ما سألت عنه من الطلبة الصغار فهذا ينظر فيهم، فإن كانوا قد بلغوا سن التمييز فليمروا بالصلاه السنه السابعه، يمروا بالصلاه في المدرسه، صلوا حتى يتمرنوا ويتعلموا، صلونها قضاء ويوصون بصلاتها في وقتها، ويوصى اهلهم بذلك ويوقظونهم حتى يصلوها مع الناس في وقتها. اما اذا كان دون السبع فلا حاجه الى امرهم.
نعم. يقول السائل: التكبيره الرابعه في صلاه الجنازه زمنها يسير، فما
السنة
فيها؟ هل
يدعو
فيها
المريض
أو
يسكت؟ ليس بعدها دعاء، إذا كبر يسلم قليل ثم يسلم، يسلم الإمام ثم يسلم الناس بعد الرابعة، ليس بعدها دعاء، إنما يسلم قليلا ثم يسلم ويسلم الناس. أسألكم
أقول السائل: إني أحبك بالله يا سماحة الوالد، السؤال: أحد الأشخاص يقوم بتوصيل المعلمات من المنزل إلى المدرسة والعكس، والخروج عند الساعة الثانية عشر ظهرا، وفي الطريق يوقف السيارة لأداء الصلاة، ولكن صاحب العمل رفض ذلك، أتون مأجورين وجزاكم الله خيرا.
لا وقت الظهر واسع، إذا نقلهم من المدرسة بعد أعلان الظهر يوصلهم بيوتهم، صلهم بيوتهم، الحمد لله وقت الظهر واسع، يوصلهم إلى بيوتهم من المدرسة إلى البيت ويصلوا في بيوتهم، ولا حاجة إلى صلاة في الطريق. نعم.
أحبكم الله. يقول السائل: إني أحبك في الله، سؤال: أنا شاب مسلم أصلي منذ كنت صغيرة، ولكن في فترة ليست بالبعيدة تركت الصلاة تكاسلا مني لعدة شهور، لكني ولله الحمد رجعت إلى الله والتزمت بالصلاة في أوقاتها، السؤال: هل علي شيء في هذه الفترة التي تركت الصلاة فيها؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
التوبة كافية، ليس عليها قضاء، التوبة كافية، التوبة تجب من قبلها. الكافر إذا أسلم لا يمر بقضاء ما مضى، النبي صلى الله عليه وسلم لما أسلم الناس لم يأمرهم بقضاء ما مضى، فالذي يترك الصلاة أتى كفرا عظيما، فإذا تاب الله عليه وهدى ليس عليه قضاء ما مضى. نعم.
أتابكم. يقول السائل: إذا حضرت إلى المسجد وكانت الصف من الجهة اليمنى سبعة ومن الجهة اليسرى اثنان، فهل أجلس في جهة اليمين أو اليسار؟ أتابكم الله.
اليمين أهل، إن الله ما يصلون على ما يمين الصفوف، فاليمين أفضل وإن كان أبعد عن الإيمان. نعم.
يقول السائل: هل يجوز لنا مصاحبة ويتهاون في أداء الصلاة؟ أن يصلي تارة ويتهاون تارة، لكنهم مع هذا يحرصون على أداء صلاة الجمعة، نرجو من سماحتكم بعد جواب على السؤال في مصاحبتهم من عدمها أن توجهوا نصيحة لهؤلاء المتهاونون صلاة الجمعة وأيضا صلاة الفجر.
الذي يعرف بأنه يتهاون الصلاة لا يجب أن يصحب، بل يجب أن يهجر، إذا نصح ولم يفعل يستحق أن يهجر. الذي يضيع بعض الصلوات يكفر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، ويقول صلى الله عليه وسلم: الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر. ومن عرف بترك الصلاة يستحق أن يهجر بعد أن ينصح ويوجه إلى الخير ويوفى أمره إلى الهيئة أو إلى المحكمة حتى يقام عليه ما حد الله، لا يتهم بهذا، ومن عرف بهذا لا يسلم عليه ويهجر اذا لم يسب، وعلى الهيئه ان تؤدبه او ترفع امره الى المحكمه حتى يحكم عليه بحكم الله، ان تاب والا قتل. نسأل الله العافية. يقول الله جل وعلا: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله. فدل على من لم يقم الصلاة لا يخلى سبيله بل يقتل. نسأل الله العافية.
أحسابكم الله. يقول السائل: والدي الفاضل حضرت إلى المسجد والإمام في التشهد الأخير، وهناك جماعة أخرى تتقول، فهل من الأفضل الدخول في الصلاة الأولى لأنها بأذان وإقامة، أو أتأخر مع الجماعة الثانية لأكسب أجر الصلاة كلها مع الإمام؟ أثابكم الله.
الأمر في هذا واسع، إن دخلت معهم فلا بأس، وإن تركت الجماعة الذين تعرفهم أنهم سوف يأتون حتى تصلي معهم كله طيب. النبي صلى الله عليه وسلم أمر من أتى إلى المسجد أن يصلي ما أدرك، يصلي مع الإمام ما أدرك ويقضي ما فاته، وقال عليكم بالسكينة: لما أدركتم وصلوا، وما أدركتم فاتكم فأتموا. فإن دخلت معهم التشهد ثم قضيت الصلاة بعد السلام الحمد لله، وإن انتظرت الجماعة وصليت معهم الحمد لله.
أثابكم الله. يقول السائل: حدثني أحد الإخوان أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصلي صلاة الضحى ولا أبو بكر ولا عمر رضي الله تعالى عنهما لأنهم يقومون الليل، فهل المسلم إذا كان له نصيب من قيام الليل لا يصلي الضحى؟ أرجو بسماحتكم التوضيح، جزاكم الله خيرا.
النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالضحى، أوصى الصحابة بالضحى، قال أبو هريرة رضي الله عنه: هريرة أوصاني رسول ثلاث، صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، ونسأل قبلها. وهكذا أوصى أبا الدرداء، وكان صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أيضا. تقول عائشة رضي الله عنها: كان يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله، وصلىها يوم الفتح 8 ركعات الضحى. فالذي يقول ما يصليها غلطان، لكن لم يكن يداوم عليها لئلا تفرض على أمته، وقد أوصى بها وحرض عليها عليه الصلاة والسلام، وقال: يصلح على كل سلامة من الناس صدقة، كل تسبيح صدقة، كل تهليل صدقة، كل تحليل صدقة، كل تكبير صدقة، وأمر النار صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزي من ذلك حتى يركع أمامي الضحى. صلاة الضحى من أكد المستحبات ومن أفضل الطاعات. وتقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله عليه الصلاة والسلام. وأوصى أبا هريرة كما تقدم بثلاث، منها صلاة الضحى، وأوصى بالدرداء الدرداء بذلك أيضا. نعم.
أثابكم الله. سماحة الوالد، في هذا المسجد بعد فراغ الإمام من صلاة الفريضة وعند تقديم الجنائز يحصل ما يلي: يتقدم كثير من المصلين من جميع الصفوف لحمل الجنازة إلى مكان الإمام، تتخطى الرقاب، ويحصل مضايقات في أثناء اختراق الصفوف للوصول إلى حمل الجنازة إلى مكان الإمام، تحدث الصفوف متقطعة بين الصفوف الأصلية، يمكث الإمام فترة طويلة في محاولة الإرجاع من بين الصفوف إلى الصفوف الأصلية، وهذا يا شيخ في كل صلاة، وقد تم قبل فترة إخبار المصلين بعدم التقدم بسبب ما يحصل من المفاتن، وهناك موظفون متطوعون في المسجد يقومون بتقديم الجنائز إلى مكان الصلاة عليها استقبال تلك المفاتن، فما رأي سماحتكم؟
أنا الذي أرى أن الصفوف تبقى على حالها، وأهل الجنازة هم يقدمونها، الذين أتوا بها من محلها هم يقدمونها لنا، ولا حاجة إلى تقدم الموجود في الصفوف الأولى أو الأخيرة. كل هذا فيه مشقة وفوضى لا حاجة إليها، بل الناس الذين أتوا بالجنازة هم يقدمونها للإمام.
يحصل دائما في هذا المسجد عند تقديم الجنائز للصلاة عليها أن يصف مجموعة من الناس في صف جديد بين الإمام وبين الصف الأول، والغالب أن هذا الصف الجديد لا يكون كاملا بل يكون نصف صف أو أقل أو أكثر، فهل يأمرهم الإمام بالرجوع إلى الصفوف الأصلية أم يتركهم على حالهم؟
هذا صف العارض لا حرج، صلى صف خلفه أو عن يمينه وشماله ليحملوا الجنازة إذا فرغ من التكبير إذا فرغ منها، أو لضيق المكان، لأن قد تكون صفوف كثيرة، ورجوعهم إلى خلف الإمام قد يشق على الناس، يتخطون الناس ويتعبون الناس ويتعبون، إذا صفوا خلفه للحاجة أو عن يمينه وشماله فلا حرج في ذلك إن شاء الله، للضرورة بالحاجة.
فضيلة الوالد، يلاحظ ظاهرة منتشرة في جميع المحاضرات، وهي أن بعض الإخوة المهتمين ممن يحضرون قبل الأذان، لكنهم عندما تكون الروضة ممتلئة بالصفوف بالمصلين يجلسون في الصف الثاني والثالث خلف الروضة ويتركون أطراف الصف الأول، فما رأي فضيلتكم؟
الواجب تكمل الصف الأول فالأول، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أتم الصف الأول والأول، وما كان من نقص يكون في الآخر. الواجب على المصلين يكمل الصف الأول ثم الثاني ثم الثالث وهكذا.
يقول السائل: يوجد معنا شخص معاق بشلل رباعي يخرج أحيانا إلى بعض الأمور وتحين وقت الصلاة حال خروجه، ثم قال: وحيث أنه يلزمني شخصان لحمل المسجد، فهل علي شيء لو صليت في السيارة مع مراعاتي الاتجاه؟
عليك أن تصلي في البيت حتى تسجد على بصيرة وتركع على بصيرة، وإذا اضطررت للسيارة وسجدت فيها لا بأس، إذا كان ضرورة في سفر ونحو، وإلا فالحمد لله تكون في البيت وأنت معذر من الجماعة، صلي في البيت ولا بأس ولا حرج عليه حتى تمكن من السجود على بصيرة. أما السيارة فقد لا يتيسر لك السجود فيها، ولكن في البيت تتمكن من الصلاة على وجهها. إن كنت تستطيع القيام وجب القيام، إن كنت تستطيع صل قاعدة واركع واسجد ولا تصلي في السيارة.
أثابكم الله سماحة الشيخ، أفتونا جزاكم الله خيرا عن حكم من اعتمر ثم نسي أن يحلق رأسه، ثم مضى أسبوعان ثم تذكر، ماذا يجب عليه أن يفعل وهل عمرته صحيحة جزاكم الله خيرا؟
إذا نسي الحلقة والتقصير فإنه متى ذكر يحلق ويقصر والحمد لله عمرته صحيحة، متى ذكر ولو بعد أسبوع أو أسبوعين أو شهر أو شهرين، متى ذكر حلق أو قصر وتمت عمرته. فإن كان أتى زوجة من زوجة وأتاها فعليه فدية ذبيحة عن جماعه لزوجته، ويسي أمرته بذلك، عليه يرجع حينئذ فيأتي بعمرة جديدة بدل الفاسدة من الميقات اللي يحرم من بالأولى، يقصر يكمل هذه يحلق ويقصر ثم يأتي بعمرة جديدة من الميقات اللي يحرم بالأولى منه، بسبب أنه أفسد عمره بالجماع الذي حصل قبل أن يحلق ويقصر.
أثابكم الله، يقول السائل: إذا كان الأب يترك البنات يلبسن القصيرة وهن صغيرات هل يأتم بذلك؟
الواجب عليه أن يعلمهن الثياب الساترة حتى لا يأتن القصير وغير الساتر، على الأب والأم أن يعود البنات الثياب الساترة والملابس الساترة، هذا واجب الوالدين أن يعلموا الأولاد ما يجب وأن يربهم على الخير والهدى.
ثم يقول السائل: وكذلك لو تخلف أبناؤه وهم دون العاشر عن الصلاة هل يأتم في ذلك؟
الرسول يقول: مروا أولادكم بالصلاة سبع واضربوهم على العاشر، فإذا بلغوا سبعا فأكثر وجب أمرهم بذلك، فإن صلوا ولا ما في حاجة ضرب بس الأمر يكفي، فإذا بلغوا العاشرة فما فوق وجب أن يؤمروا ويضربوا إذا تخلف.
سماحة الوالد، حضر معنا في هذا اليوم أبناؤكم من المعاقين وهم مصابون بأمراض مختلفة، ويرجون أن توجهوا نصيحة لهم مشفوعة بدعوة صالحة.
ينصحهم بأن يتقوا الله وأن يستقيموا على دين الله وأن يصبروا على ما أصابهم وأن يسألوا الله العافية جل وعلا، يسألوه الشفاء والعافية جل وعلا، هذه أمور قدرها لحكمة الناية، والله يقول: بشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. نسأل الله أن يمنحهم الصبر وأن يمنحهم الشفاء والعافية وأن يعينهم على أداء الواجب.
أثابكم الله، يقول السائل: هل هذا الدعاء صحيح أو ضعيف وما معناه؟ اللهم إن كنت كتبتنا في الأشقياء فامحها رسولنا من السعداء، وإن كنت كتبتنا من السعداء فثبتنا على ذلك.
لا أعلم له أصلا، ولكن يسر رب الإنسان الثبات على الحق، لأن ما كتب ما يغير، ما كتب سابقا ما يغير، ولكن يسر ربه الثبات على الحق، يسر ربه الهداية والتوفيق لما يوريه جل وعلا، يلح في الدعاء في سجوده وفي آخر التحيات وفي جميع الأوقات، يسر ربه الهداية والتوفيق.
يقول السائل: أرجو أن تعرض هذا السؤال لأنه هام بالنسبة لعقيدتي. يقول: ذهبت إلى شخص كبير السن، أخبرت بأنه يقرأ على الناس، وأردت منه القراءة بالقرآن الكريم على عسل حتى تتغذى منه والدتي، عسى الله أن يشفيها وجميع مرضى المسلمين، وبعد ذلك سألني هل كان لديكم خادمة في المنزل، فأخبرته أن نعم، فقال لي: هي السبب في المرض، ماذا أفعل وما العمل؟ أرجو أن تطلب من الشيخ أن يدعو لها.
هذا يخشى أنه يستخدم الجن ويتعاون مع الجن، هذه الدعوة الدعوة تدل على تعاون مع الجن وأخذه من أقوال الجن نسأل الله العافية والسلامة. من هذا لا يؤتى ولا يطلب منها رقية وشيء يشذي عن أنه تعاون مع الجن، كل هذا مما يدل على أن يستخدم الجن ويستعين به نسأل الله العافية. نسأل الله أن يشفي والديك ويمن عليها بالشفاء.
نعم. يقول السائل: سماحة الشيخ، مؤذن ينوب العالم بالأذان مع أن المؤذن موجود في بيته الملاصق للمسجد، وقد تبين أن العامل يدخن ولديه بعض البدع، ولقد نصحنا المؤذن بعدم تكليف العامل بالأذان ولكن دون جدوى، هل يأثم في ذلك؟ وهل لديكم نصيحة له؟ أثابكم الله.
الواجب على المؤذن أن يؤدي الأمانة، المؤذن كما التزم، وإلا فليبلغ الجهة المختصة أنه عاجزون حتى يستبدل، أما يستنيب من لا يصلح هذا لا يجوز، وهذا إخلال بالأمانة. الواجب على المؤذن أن يؤذن وأن يتقي الله في ذلك وأن يحذر التساهل في هذا الأمر العظيم، ولا يجوز أن يستنيب من يؤدي عنه الأذان إلا بإذن الجهة المختصة، وبشرط أن يكون المستناب صالحا لذلك، أمينا عدلا يعتمد عليه.
أفهمكم الله. يقول السائل: فضيلة الشيخ، إذا كان يوجد جنائز ولا أعلم من الميت، هل هو رجل أو امرأة أو طفل، فما العمل؟ أثابكم الله.
تدعو للحاضر، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر، تدعو سواء كان رجل ولا امرأة، تدعو للحاضر اللي بين يديك، اللهم اغفر له وارحمه، وتقول وإن كان طفلا اللهم ادعو يخلي والديه وشريعا مجابا. الحمد لله.
أثابكم الله. يقول السائل: تزوجت من 4 أشهر وزوجتي لبست النقاب والحمد لله وسط معارضة الأهل جميعا، ومنذ شهر تقريبا وزوجتي ترى في كل ليلة في نومها امرأة سيئة المنظر تحاول أن تخلع النقاب من عليها، وتقول لها اخلع النقاب اخلع النقاب، عند ذلك تقوم زوجتي من النوم مضطربة خائفة، ما تعليق سماحتكم على ذلك؟ جزاكم الله تعالى خيرا.
هذه الرؤيا مكروهة، هذا من الشياطين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحد ما يكره فلينفث في يساره 3 مرات، وإذا تعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأى 3 مرات، ثم ينقلب على جنبه الآخر فإنها لا تضره ولا يخبر بها أحد. هذا من الشياطين، يرى قبيحة، رؤيا قبيحة وامتحان، فهي إذا رأت هذا واستيقظت تتلو أن يسارها وتقول: أعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأيت 3 مرات، ثم تنقلب على جنبه الآخر ولا تخبر بها أحد ولا تضره، والحمد لله.
أثابكم الله. يقول السائل: لقد شاهدت مع أحد الموظفين في الشركة التعاونية للتأمين فتوى لسماحتكم ولبعض المشايخ، فهل هذه الفتوى ثابتة عنكم؟
بعض الناس يستغلها على غير معناها، الفتوى من اللجنة مني ومن اللجنة، وقال لها التأمين التعاوني أن يجتمع جماعة على دراهم يضعونها لمساعدة الفقراء أو لتأمين المسجد أو ما أشبه ذلك، هذا التعاون، كل واحد يضع 100 أو 1000 حتى يبنى بها مسجد أو يعطاها الفقراء ونحو ذلك، هذا التعاون. أما التأمين التجاري الذي يفعله الشركات ونحوها هذا لا يجوز، هذا من باب القمار.
أثابكم الله. يقول السائل: أيهما أفضل، صلاة يوم الجمعة في المسجد القريب لدى منزلي أم الركوب في السيارة إلى مسجد يكون فيه جنائز؟ وجزاكم الله خيرا.
يكون فيه
جنائز
إذا ذهبت مسجد البعيد إلى صلاة على الجنائز، هذا أفضل، هذا أفضل، لأن تجمع بين صلاة الجمعة وبين الصلاة على الجنائز.
أثابكم الله. يقول السائل: ما درجة صحة حديث إذا دخلت منزلك فصل ركعتين فإنها تمنعك مدخل السوء، وإذا خرجت من منزلك فصل ركعتين فإنها تمنعك مخرج السوء؟ أخرجه البيهقي في شعب الإيمان وغيره.
لا أعلم له أصلا، لا أعلم له صحة.
أثابكم الله. يقول السائل: لماذا كان فقط لم يستطع حضور دروس العلم بسبب القاهرة، وما الكتب التي قد تعينه على طلب العلم؟
الذي لا يستطيع عليه تدبر القرآن، أعظم شيء القرآن، العناية بالقرآن والإكرام بتلاوته، وبعد ذلك كتب أهل العلم مثل كتاب التوحيد للشيخ محمد بن الوهاب، 3 أصول، العقيدة الواصلية لحق العباس بن تيمية شيخ الإسلام رحمه الله، بلوغ المرام، عمدة الحديث، رياض الصالحين، كتب مفيدة. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل سماحة الشيخ الفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فقد سمعنا من سماحتكم منذ زمن أنه لا يجوز المرأة أن تضع ذاتها فوق كتفيها في الصلاة لأن فيه تشبه بالرجال لكن ألا يرى فضيلتكم أن المرأة يجب عليها ستر العورة بأي شيء ظاهر سواء كان عباس أم شاشف سواء كان على رأسها أم على كتفيها المهم أن تستر ذلك وما وجه الشبه بالرجال فبشت الرجل يختلف عن عباءة المرأة واضحوا ذلك أثابكم الله
ستر العورة واجب على جميع الرجال والنساء ما في كلام لكن كنا تلبس عباءتها كعباءة الرجل هذا من التشبه لا يجوز تلبس على كتفيها كالرجل هذا من التشبه بالرجال يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المرأة تلبس لبسة الرجل ولعن الله الرجل يلبس لبسة المرأة الواجب عدم تشبه هؤلاء بهؤلاء وهؤلاء بهؤلاء ولكن تستر بدنها وعورتها بالملابس المناسبة لها
أثابكم الله يقول السائل أنا رجل أصلي وعندما أنتهي من الصلاة يراودني شك في نفسي هل قرأت التحيات أم لا فأرجع وأعيد التحيات وأسجد السهو وهكذا في أداء الصلوات كلها فهل هذا فعل صحيح أم لماذا تأمرني يا والدي
الشك بعد الصلاة لا أثر له إذا سلمت من الصلاة ما عندك شك ثم طلع عليك الشك بعد ذلك ليس له لا عمل عليه ولا يترك إليه إنما الشك المؤثر في الصلاة إذا كنت في الصلاة شككت هل صليت ثلاثة أو أربعة اجعلها ثلاثة وأتي بالرابعة وإذا شكيت وأنت جالس للتحيات هل أديت للتحيات أم لا أتي بالتحيات قبل أن تسلم وأما بعد السلام جاء شك جديد هذا لا ليس عليه عمل
أثابكم الله يقول السائل كثير في هذا الزمان الجلوس للعزاء لأهل الميت لمدة ثلاثة أيام في منزل الميت وإذا تغيب أحد أقارب الميت من ولد وغيره يأخذون عليه ولا يلبسون العقال على رؤوسهم تعبيرا عن الحزن على الميت ما قولكم؟
هذا لا أصل له ولكن يجلس في البيت يجلس العادي بعد الظهر أو بعد العصر أو بعد المغرب يجلس العادي الذي من جاء يسلم عليه لا بأس أو يعزي في الطريق أو في المسجد أو في المقبرة لا بأس أما يكون له جلوس خاص لا أصل لهذا
أثابكم الله يقول أيضا تعقيبا الجلوس في مكان واحد العزاء هل له أصل في الشرع لأن الحجة في ذلك تباعد الأماكن
ليس له أصل ولكن إذا جلس في الأوقات المناسبة التي يجلس فيها بعد المغرب أو بعد العصر حتى يقابل من يزوره لا بأس أما تخصيص وقت آخر غير المقتال المعتاد فليس له أصل
أثابكم الله يقول السائل أسأل عما إذا كان طلب العلم الشرعي يؤجر عليه فما الحكم الذي يتعلم علوم الدنيا كالرياضيات والكيمياء وغيرها فهل يكون لنا أجر في تعلمها أفيدونا جزاكم الله تعالى خيرا
علوم الدنيا إذا أراد بها نفع المسلمين يرجى لها أجر علم الطب وغيره من علوم الدنيا التي ينفع بها المسلمين إذا نوى بها نفع المسلمين ومشاركة في نفع المسلمين فهو على نيته وإن كان لم يكن له نية هذه الأمور مباحة لا أجر ولا وزر الأمور مباحة أما إذا تعلم الأمور الدينية يريد وجه الله والدار الآخرة فله أجر عظيم
يقول السائل أثابكم الله يقول السائل سمعت بعض الأئمة يقول إن الله لا ينظر إلى الصف الأعلى فهل هذا حديث صحيح؟
ما ليس له أصل قد التمس له وليس له أصل لكن مأمور المصلين مأمورون بأن يقيموا الصفوف وألا يكون عوج الرسول أمر بإقامة الصف واستقامة الصفوف وتسويتها هذا هو الواجب على المأمومين أن يقيموا الصفوف وأن يسدوا خلل
أثابكم الله يقول السائل كثيرا يا شيخ حفظك الله في الآونة الأخيرة لا يتم الدش فأصبحت في المحلات والمطاعم ومحلات الشيشة وأصبحت محلات تصلح هذا الدش عند عقله ويباع بسعر رخيص وانتشرت آثاره في بعض الشباب وفي بعض النساء فهل النصيحة يا شيخ
طال
الله عمرك على
طاعته
لهؤلاء؟
الدشوش هذه محرمة ومنكرة شرها عظيم والواجب الحذر منها لما فيها من مشاهدات منكرة ولما تجر إليه من الباطل فالواجب الحذر منها وعدم إيجادها في البيوت والتواصي بتركها لما فيها من الشر العظيم نسأل الله السلامة والهداية أثابكم
الله يقول السائل يا سماحة الشيخ صليت يوم الجمعة وقبل الركعة الثانية غشي علي وقمت قبل أن يركع الثانية وأكملت الصلاة فهل علي إثم؟
إيش؟
يقول صليت يوم جمعة وقبل ركعة الثانية غشي علي وقمت وأكملت الصلاة فهل علي إثم؟
عليك أن تتابع الإمام، عليك أن تسلم عليها بقية الركعة ولا تنفرد وحدك، لأن المغشي عليه سوء العقل كيف تنفرد؟ المغشي عليه ما عنده عقل، فإذا كان معك عقل اصبر حتى تكمل مع الإمام. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل حفظكم الله وبارك فيكم، ما السبل التي تؤدي إلى خشوع في الصلاة لمن اعتاد على عدم الخشوع وجزاكم الله خيرا؟
من أسباب الخشوع إحضار القلب بين يدي الله، وأن يتذكر أنه واقف بين يدي الله، وأن يصلي عبادة عظيمة في أعظم العبادات وأهمها بعد الشهادتين، فيحفظ بقلبه أنه بين يدي الله، وأنه موجود، وأنه واجب عليه أن يخشع ويطمئن ويتذكر هذا الأمر، وهذا يعينه على الخشوع وطمأنينة في الصلاة.
أثابكم الله. يقول السائل إذا أراد المسلم السفر وأدركه الوقت وهو لم يخرج من بلده ثم خرج بعد ذلك، فهل يصلي صلاة المسافر أم صلاة المقيم؟
يصلي صلاة يراه بوقت الفعل، إذا خرج ولو بعد الأذان وجاوز البيوت جاوز البناء خرج إلى الصحراء يصلي صلاة المسافر، فإذا خرج بعد أذان الظهر وصلى بعدما جاوز البيوت صلي سنتين الظهر سنتين وهكذا العصر.
أثابكم الله. يقول السائل ما حكم تربية شعر الرأس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحلقه إلا في حج أو عمرة؟
لا حرج في ذلك إذا لم يكن قصده من ذلك التوسل إلى الفواحش مع الزنا مع النساء، إذا كان قصده طيب فلا طيب فلا بأس، إذا كان المقصود بالخير فلا بأس بذلك.
أثابكم الله. ما حكم تغيير الشيء، هل هو واجب أم مستحب؟
سنة مؤكدة، النبي عليه الصلاة والسلام قال غيروا هذا الشيء واجتنبوا السواد، فالسنة أن يغير بصفرة أو حمرة أو بين السواد والحمرة لا بالسواد الخالص، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وفعله المسلمون.
أثابكم الله. وهل هذا خاص بالرجال أم للرجال والنساء؟
جميع للجميع، السنة تغيير الشيء للجميع الرجال والنساء لكن بغير السواد.
يقول السائل رجل باع فرس لكح واشترط ما في بطنها فما حكم البيع والشراء؟
محل الله يحتاج الكلام. نعم.
يقول السائل هل يجوز لبس ملابس الرياضة التي فيها صور رسومات صغيرة الحيوانات كشعارات للشركات أو لغيرها، وهل إذا لبسها الإنسان يجوز الصلاة فيها؟
لا يجوز لبس الملابس التي فيها صور الحيوانات سواء الحيوانات آدميين أو غيرهم، الملابس التي فيها صور لا يلبسها.